الموقع الرسمي لدار الحديث بالفيوش والشحر يقدم لكم هذه المادة.
مكارم الأخلاق عظيمة، ومن أعظم ما في مكارم الأخلاق جبر الخواطر الذي هو أعلى درجاته وأرفع منازله. أن يكون عندك من الإحساس للآخرين أن تسبقهم بما يحتاجونه قبل أن يسألوه، أن تسبقهم بإعطائهم ما يكرمهم حين يفقدوه، أن تسبقهم بما ينبغي أن يسبق صاحب الفضل مواضع الفضل. كن من السباقين في جبر الخواطر في مشاركة إخوانك وأهلك وأقربائك في أفراحهم، فإنها لن تنسى لك، والدنيا والحياة مواقف. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هجر 3 نفر لما صدر منهم في قصة تبوك المشهورة بأمر ووحي من الله سبحانه وتعالى، فلما أنزل الله عز وجل توبتهم ودخل كعب بن مالك فكان أول من بشره وأقبل عليه وأفرحه طلحة رضي الله عنه وأرضاه، فقال رضي الله عنه وأرضاه كلمة تدل على عظيم منزلة جبر الخواطر، قال: فوالله ما قام لي أحد من المهاجرين إلا طلحة، يعني مسرعا مبشرا له بتوبة الله عز وجل عليه وعلى صاحبيه.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، أكرمنا الله عز وجل في هذا الدين العظيم بالأحكام المحكمة والتشريعات المتقنة الكفيلة بإصلاح هذا الإنسان في حاله ومآله، وفي حاضره ومستقبله، وفي دنياه وأخراه، وفي نفسه وأهله ومجتمعه، بما أنزل من الأحكام المحكمة والتشريعات المتقنة في كتابه الكريم وفي سنة نبيه عليه أفضل الصلاة والتسليم، وما كان من تطبيق هذا الدين العظيم في خير أمة أخرجت للناس من كان قد اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ونصرة دينه، صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين قال الله عز وجل فيهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. أيها المسلمون، عباد الله، وإن من تلك الأحكام المحكمة والتشريعات المتقنة والضوابط المرعية والقواعد كذلك المهمة ما جعل من أمر الأخلاق الكريمة والآداب المستقيمة التي دعت إليه شريعتنا وجاءت به نصوص كتاب ربنا وسيرة ونصوص أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. مكارم الأخلاق أيها المسلمون لها منزلة عظيمة في دين الله عز وجل. ذكر الله عز وجل مكارم الأخلاق في مواضع كثيرة في كتابه، تارة بالأمر به
وتارة بالإخبار بفضله، وتارة بعاقبة أهله، وتارة بذكر مواقف وسير الأنبياء والرسل والصالحين وحالهم معه. فإن الله عز وجل أخبرنا في كتابه الكريم بقوله، وهو يخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم ويخبر عن وصفه عليه الصلاة والسلام بقوله، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إن للأخلاق الكريمة منزلة عظيمة في دين الله، حتى كاد أن ينحصر هذا الدين في مكارم الأخلاق. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أي كاد أن ينحصر مبعثه عليه الصلاة والسلام لإيصال مكارم الأخلاق. فمكارم الأخلاق عباد الله هو أعلى مراتب أهل الإيمان، ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. فكمال إيمان المؤمن بحسن خلقه مع ربه وخالقه، بحسن عبادته والتذلل والخضوع له والانكسار بين يديه، حسن خلقه مع نفسه بإكرامها وتزكيتها بدين الله عز وجل وشرعه، ومع أهله بحسن معاملتهم وحسن إرشادهم وتعليمهم وحسن الاقتداء في نفسه لهم وغير ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وهكذا مع الآخرين، الأقرب فالأقرب والأقربون أولى بالمعروف. مع أقرب الناس إليه من والديه، ثم الأعلى فالأدنى فالمساوي، كل له حق عند الله. قرن الله عز وجل حق الوالدين بحقه، فقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. حتى إن كانا كافرين فلهما البر والإحسان والصبر في الدعوة إلى هذا الدين العظيم، لا ينسى فضلهما وبرهما وإحسانهما حتى ولو كان عندهما من الكفر ما كان، فإن لهما حق عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا العدو فضلا عن القريب فله حق في دين الإسلام. قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، العدل مع العدو. فكيف بالحبيب والقريب؟ فله عند الله عز وجل منزلة عظيمة. أيها المسلمون عباد الله، وإن من مكارم الأخلاق جبر الخواطر، فإنها موضع من مواضع مكارم الأخلاق، لها منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. جبر الخواطر التي تعتبر لب الخلق الحسن وخلاصة الدين الأكمل، جعل الله عز وجل له مواضع في كتابه، ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، والصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم في تاريخهم ومواقفهم وسيرهم. مكارم الأخلاق عظيمة، ومن أعظم ما في مكارم الأخلاق جبر الخواطر الذي هو أعلى درجاته وأرفع منازله. أن يكون عندك من الإحساس للآخرين أن تسبقهم بما يحتاجونه قبل أن يسألوه، أن تسبقهم بإعطائهم ما يكرمهم حين يفقدوه، أن تسبقهم بما ينبغي أن يسبق صاحب الفضل مواضع الفضل. ومن ذلك مواضع كثيرة هي من مواضع الأخلاق الحسنة الكريمة في دين الله عز وجل، ومن مواضع جبر الخواطر. من هذه المواضع التي دلت عليها شريعتنا وأرشدت إليها سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمواضع كثيرة يشق حصرها في مثل هذا المقام وفي مثل هذه الدقائق واللحظات. وحسبنا أن نقف في هذه اللحظات على بعض أهم تلك المواضع، ولفتات يسيرة ووقفات مختصرة مع أهمها وكذلك أعظمها. من هذه المواضع أيها المسلمون عباد الله جبر الخواطر عند حصول النعمة، فإن جبر الخواطر عند حصول النعمة من مكارم الأخلاق. إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة فأفض على الآخرين، أفض على الآخرين من هذه النعمة جبرا لخواطرهم أن رأوا نعمة الله عز وجل وصلت إليك، فأوصل إليهم وابذل لهم بعض مما أعطاك الله سبحانه وتعالى. وهذا له مواضع كثيرة في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: ومما رزقناهم ينفقون. فإذا رزقك الله عز وجل مالا فأفض من هذا المال، وإذا رزقك الله عز وجل جاها فأفض من هذا الجاه، وإذا رزقك الله عز وجل رئاسة أو منصبا فأفض من هذه الرئاسة وهذا المنصب، وإذا رزقك الله عز وجل قوة فأفض مما أعطاك الله وأنفق كما أعطاك الله سبحانه وتعالى. وهكذا في المواضع الخاصة، إذا حصل موضع خاص فيه نعمة خاصة فينبغي كذلك جبرا لخواطر من حولك أن تفيض عليهم مما أعطاك الله، وأن توصل إليهم بعض ما أعطاك الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في موضع من هذه المواضع الكثيرة، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، والشرع لا يجمع بين مفترق كما لا يفرق بين مجتمع. قال الله عز وجل في قسمة الميراث: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. انظر إلى هذا الموضع، إذا حضر القسمة بعض الفقراء والمساكين والمحتاجين والمعوزين، والناس يتقاسمون المال ويتقاسمون الكساء ويتقاسمون ما ورثوه من ميتهم، وحضر بعض الضعفة والفقراء والمساكين، فإنه من جبر الخواطر ومن كذلك حسن الخلق أن تمدهم ببعض ما أفاض الله عز وجل عليك وأنعم الله عز وجل عليك. فلو لم يكن إلا الكلمة الطيبة المعروفة الحسنة أعطيتهم أو لم تعطهم، فإن جبر خواطرهم في هذا الموضع من مواضع مكارم الأخلاق التي يأمر بها ديننا. وصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الرجل إذا أكل فأتاه غلامه أو عبده أو أمته أن يمده باللقمة أو اللقمتين، يعني يطعمه مما يطعم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر أنه من كان له عبدا أمر أن يطعمه مما يطعم، وأن يكسوه مما يكسو، وأن يلبسه مما يلبس، حتى روي أبو ذر وقد ركب وأركب غلامه ولبس وألبس غلامه، فقيل له: ما هذا يا أبا ذر؟ لم تفرق بينك وبين غلامك؟ ثم ذكر لهم حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطعمه مما يطعم وأن يكسوه مما يكسو. وهذا يدلك على عظيم استجابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لآداب هذا الدين ولمواضع الخلق الكريم التي جاءت به شريعتنا وكانت عليه سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا كذلك يزداد الأمر تأكيدا إذا كان مع أقرب الأقربين ومع أحب الأحبين من الوالدين والأهلين والأبناء والأقربين، فإنهم يستحقون من هذا الإكرام ومن هذا العطاء كما تستحق لنفسك. فصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من كانت له امرأة فإنه يطعمها مما يطعم ويكسوها مما يكسو، حتى قال بعض أهل العلم ليس من شرطه أن يطعم أن يطعمها مما يطعم لو كان في بيتها، بل ولو طعم في غير بيتها فإنه يطعمها مما طعم ويذيقها مما ذاق من حلاوة هذه الدنيا. فلو أعطاك الله في هذه الدنيا الواسعة شيئا استطعت أن توصل هذا الشيء ليذوق أهل بيتك من حلاوة ما أنعم الله عز وجل عليك، وما أعطاك فأذقهم إياه ولو مرة واحدة. لا تستأثر على نفسك بشيء من العطاء دون أهل بيتك ودون أقرب الناس إليك، بل فليكن أقرب الناس إليك أولى بالعطاء. وانظر إلى قصة أولئك النفر الذين آوى بهم المبيت إلى الغار، انظر كيف جبر الله خاطر هؤلاء الثلاثة بما كان من حسن خلقهم. ومن ذلك ذلكم الرجل الذي رأى أن ينجيه من الغار بره بوالديه، فكان لا يؤثر أحدا يشرب قبل والديه قبل شربهما، فيقف عند رأسهما ومعه حلوبه، لا يرضى أحد أن يشرب قبل أن يشرب والداه. وهذا من جبر الخواطر، جبر الله خاطره كما جبر خاطر والديه، بر الله به وأحسن إليه كما كان من بره لوالديه، والجزاء من جنس العمل. فلا تنسى يا أيها المسلم أن إحسانك للآخرين موجب لإحسان الله عز وجل لك، وقد قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فلا تنسى أن الله الكريم الرحيم سيحسن إليك كما أحسنت إلى الناس. وهكذا أيها المسلمون عباد الله من مواضع جبر الخواطر، جبر الخواطر عند الأفراح والأتراح، جبر الخواطر عند الأفراح وعند الأتراح. فعند الأفراح كن من السباقين، كن من السباقين في جبر الخواطر في مشاركة إخوانك وأهلك وأقربائك في أفراحهم، فإنها لن تنسى لك. والدنيا والحياة مواقف، والدنيا والحياة مواقف. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هجر ثلاثة نفر لما صدر منهم في قصة تبوك المشهورة بأمر ووحي من الله سبحانه وتعالى. فلما أنزل الله عز وجل توبتهم ودخل كعب بن مالك فكان أول من بشره وأقبل عليه وأفرحه طلحة رضي الله عنه وأرضاه، فقال رضي الله عنه وأرضاه كلمة تدل على عظيم منزلة جبر الخواطر، قال فوالله ما قام لي أحد من المهاجرين إلا طلحة، يعني مسرعا مبشرا له بتوبة الله عز وجل عليه وعلى صاحبيه، وفرحا بفرحه ومشاركا له كذلك في سروره. فكان ذلك سببا أن قال كعب رضي الله عنه وأرضاه فوالله ما أنساها له الدهر أبدا، فوالله ما أنساها له الدهر أبدا. كذلك يا أيها المسلم وقفتك مع إخوانك في الأفراح في الزواج وفي غيره، إن وجدت من دخل عليه الفرح فبشره بهذا الفرح بلسانك أو بوقوفك معه بمالك أو بوقوفك معه كذلك بحسن أخلاقك وجهدك وبذلك وغير ذلك مما تستطيع. ومن مواضع جبر الخواطر أيها المسلمون جبر الخواطر في وقت الأتراح أي في وقت الأحزان، فإنها موضع آخر من مواضع جبر الخواطر، ولها مواضع كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع ونقرأ قول الله عز وجل كيف واسى أم موسى حين أمرها أن تقذف بابنها وفلدت كبدها لينجيه الله عز وجل في اليم، فعند ذلك تسلية لها وجبرا لخاطرها بشرها الله عز وجل بقوله ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فأخبر الله عز وجل أنه سيرده عليها وأن الله عز وجل قد تكفل لها بحفظه. وهكذا كذلك ما أخبر الله عز وجل عن المؤمنين وما أصابهم، فإنه أصاب المؤمنين يوم أحد ما أصابهم فواساهم الله عز وجل بقوله سبحانه إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وهكذا ما وقع من الخوف والحزن عند أبي بكر رضي الله عنه أرضاه في الغار، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن واساه وجبر خاطره بقوله لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله عز وجل تلك الآيات العظيمات المثبتات على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وهما في الغار، إذ يقول الله عز وجل لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، جبرا لخواطرهما وإعانة لهما. وهكذا كذلك ينبغي أن نكون معاشر المسلمين، أن نجبر خواطر بعضنا بعضا في وقت الأتراح ووقت الأحزان، فإن المسلم ينجبر خاطره بوقفتك معه، وقفتك معه بمالك، وقفتك معه بجهدك، وقفتك معه بمشاركتك له في حزنه. جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة الإفك أنها رضي الله عنها أرضاها بكت بكاء عظيما شديدا حتى لم ينقطع دمعها، وكاد أن يتفطر كبدها، فخاف والداها عليها من شدة حزنها وقد أصابها ما أصابها. قالت: لم ينقطع دمعي يومين متتاليين وليلة. ثم دخلت إليها امرأة من الأنصار فما كان منها إلا أن بكت معها وواستها في حزنها. قالت عائشة: فوالله ما أنساها لها، ما أنساها لها، أي كونها شاركتها حزنها وسلتها بعظيم ما سيأتيها من فرج ربها. فما مرت الأيام إلا ونزلت الآيات في تبرئتها من الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيها المسلمون عباد الله، من مواضع جبر الخواطر جبر الخواطر مع أهل الضعف والمسكنة، فإن الله عز وجل أمرنا أن نجبر خواطرهم وألا نكسر كذلك نفسياتهم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فأخبر الله عز وجل نبيه، وهو إخبار لهذه الأمة جميعا، أن يحسن المرء مع الناس جميعا ومع اليتيم والمسكين والسائل على وجه أخص، جبرا لما عندهم من النقص والكسر، فإنه ينبغي أن يكون معهم من حسن الخلق ومن كذلك حسن التعامل ما يجبر كسرهم وما يعين على إصلاح حالهم. فالمسلم ينبغي أن يكون خلقه حسن مع كل المسلمين ومع من عنده كسر من اليتامى والمساكين والضعفة والمعوزين من باب أولى. ومن ذلك أيها المسلمون عباد الله ما تقدم من النفقة والإحسان إليهم في مواضع العطاء وفي مواضع وجود الجود والنعمة، فإنه كذلك ينبغي أن يواسى هؤلاء في حال كسرهم ومنقصتهم وضعفهم وحاجتهم. ومن هذه المواضع أيها المسلمون ترتيب الأولويات وتقديم الأهم على المهم في دين الله عز وجل، ومن ذلك ما يتعلق بجبر خاطر ذوي العاهات وذوي الهمم ممن عندهم شيء من الكسر أو النقص. انظر كيف أن الله عز وجل عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يدعو عظيما من عظماء المشركين إلى دين الله عز وجل، وهو يدعوه ويحاوره، فيأتيه ابن أم مكتوم وكان أعمى ولم يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بغيره ومشغولا بأمر مهم، وهو دعوة عظيم من عظماء المشركين إلى دين الإسلام. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم لكونه مشغولا بغيره ولعلمه أن هذا مهم، وأن ابن أم مكتوم لو علم ما هو مشغول به لعذره. حتى قال ابن أم مكتوم: أتجد في كلامي شيئا يا رسول الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بغيره لم يجبه. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وترتيب للأولويات، وتقديم الأهم من المهم، ومن ذلك تقديم جبر الخواطر وأهل الكسر والحاجة على غيرهم. قال الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. الآيات في سورة عبس حتى سميت سورة كاملة باسمه رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك انظر كذلك كيف جبر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. لم يذكر في هذه الآيات بضمير المخاطبة ولا بضمير الحاضر، بل أخبر بذلك إخبارا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. من هذا الذي عبس ومن هذا الذي تولى؟ لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم جبرا لخاطره. وهكذا كذلك حال نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا من مواضع جبر الخواطر، أنه عند النصيحة والمعاتبة فلا ينبغي أن يعين الإنسان بنفسه، بل ينبغي أن تكون المعاتبة معاتبة حسنة، معاتبة المحبين لا معاتبة المبغضين. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، جبرا لخواطرهم ألا تنكسر. ومن مواضع جبر الخواطر كذلك التسلية عند كذلك الفقد، التسلية عند الفقد وعند تأخر مجيء الفضل من الله سبحانه وتعالى. تأخر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن، حتى قال المشركون ما قالوا، فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. هذا ومواضع كثيرة فيها من هذا المعنى، مما يدلك على عظيم منزلة جبر الخواطر. ومن هذه المواضع أيها المسلمون عباد الله جبر الخواطر عند الفرقة، فإن الفرقة لها وحشة ولها كسرة، ومع ذلك جعل الإسلام، وهذا من كريم الأخلاق في هذا الدين العظيم، لهذه الفرقة جعل لهذه الفرقة جبرا. ومن ذلك ما يكون بين الزوجين، جعل الله عز وجل للمطلقات متاعا تمتع به من مال أو كساء أو غير ذلك يكون عند فرقتها ومفارقتها. جاء عن علي رضي الله عنه أرضاه قال: يكسيها أو يعطيها بما يجبر خاطرها. وهكذا كل فرقة تكون بين اثنين فإنه ينبغي أن يجبر ذلك الكسر الذي يكون بذلك بتلك الفرقة بشيء يعطى. فلو كان عندك عاملا خرج من عمله، فليكن بعد إعطائه حقه شيئا من المال تعطيه تجبر به خاطره وتسد به كسره. وهكذا كذلك إذا كانت هناك قسمة بين شركاء فخيرهما الذي يبدأ بالسلام، الذي يبدأ بالإحسان ويكون أكثر، فليكن أحدهما جابرا لحال الآخر بأن يعطيه شيئا فوق حقه ويجبره بشيء من العطاء. وهكذا قس على ذلك كل موضع يكون فيه هذا المعنى. وهذه مواضع قليلة من كثير مما جاء في دين الله عز وجل، ومما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مواضع جبر الخواطر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نكون من أكمل المؤمنين إيمانا وأحاسنهم أخلاقا. اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصادق الأمين. أيها المسلمون عباد الله، وإن من مواضع جبر الخواطر في دين الله عز وجل، والمواضع كثيرة، جبر الخواطر بانتقاء الكلمات في الأخذ والعطاء والنصح والكلام، كما قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن فإذا أردت أن تقول قولا أو أن تتكلم كلمة فلتنتقي من الكلام أحسنه وأفضله، فإن كان هناك حسن وأحسن فقدم الأحسن على الحسن، ومن باب أولى ألا تتكلم بالقبيح. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم ليس بالفاحش ولا المتفحش، فالمسلم أيها المسلمون عباد الله لا يتكلم بالكلام الفاحش ولا يتلفظ به، فضلا أن يكون خلقا له. ومن مواضع جبر الخواطر ألا تكسر جبر خاطر أخيك بأن تسبقه إلى شيء أراد القدوم عليه. ومن ذلك ما ثبت بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيعه، ولا يسوم على سومه. فكذلك كل ما وقع في نفسك من شيء وعلمت أن أخاك يرغب فيه فضلا أن يتقدم إليه فلا تتقدم. وقد وقع ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يزوج ابنته، فعرضها على أبي بكر فلم يجبه، وعرضها على عثمان فلم يجبه، وفي ذلك دليل على فضلهما عند المسلمين، وذلك لما سمعا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن له رغبة فيها فعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها. والشاهد من هذا أيها المسلمون، انظر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطبها، ولكن لعلمهم أنه ربما له رغبة فيها لم يتقدم. وكل واحد لا يخفى عليه عظيم مصاهرة عمر رضي الله عنه أرضاه، وعظيم منزلة حفصة عند نساء المسلمين رضي الله عنهن وأرضاهن. وكل ذلك من هذه المواضع. ومن ذلك أيها المسلمون عباد الله أن يحرص المسلم كذلك، وهو من مواضع جبر الخواطر، على أن يكون سباقا في فعل الخيرات مقداما في مواضع الشهامات، فإن هذا من مواضع جبر الخواطر. ويتأكد هذا الأمر مع أهل الرئاسات والرعايات وأهل المسؤوليات والأمانات، فالناس تنتظر منه من المواقف التي فيها الرجولة والشهامة والإقدام والعطاء ما لا يرجون من غيره. فلا تكسر خاطرهم واجبر كسرهم بأن تتقدم بنصرتهم، وأن تتقدم بكذلك إعطاء حاجتهم وعوزهم بما يكون به فرحة لهم وإدخال السرور بينهم. وهكذا كذلك من مواضع جبر الخواطر أيها المسلمون عباد الله أن يحرص المسلم كذلك على ألا تكون أذية لمن حوله، لا بقول ولا بفعل، فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره. وهكذا من هذه الأذية أذية الجار مع الجاره، والزوج مع زوجته، والزوجة مع زوجها، وهكذا كل ما يكون بين الخلطاء، فينبغي أن يكون بعيدا عن معاني الأذية. حتى أن الإسلام أرشد إذا أراد الرجل أن يعاتب أهله فإنه لا يعاتبهم بكل المعاتبة، بل يكفيه أن يذكر الأهم ويغض الطرف عن الكثير الذي ليس هو بمهم، كما أخبرنا الله عز وجل عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يعاتب نساءه في أمر أسره عليهن فكشفوه، فبين الله عز وجل حسن خلق نبينا صلى الله عليه وسلم بأن أبدأ بعضه وأعرض عن بعض. كل ذلك جبرا للخواطر وعدم كسرها. فكذلك أنت يا أيها المسلم حتى في نصيحتك وحتى في بذلك، فإنك إذا نصحت فانصح ما ينفع فيه النصح، وما تقتضي المصلحة ذكره، وما لا تقتضي المصلحة ذكره فاعف عنه واصفح وغض الطرف فيه، فإن ذلك من خلق الكرام جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس في الصحيح قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لو أنك فعلت، لو أنك لم تفعل، ولا لشيء لم أفعله لو أنك فعلت، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لواما. فلا تكن يا أخي المسلم لواما مع أهلك، ولا مع كذلك عاملك، ولا مع جارك، ولا مع تلميذك، ولا مع كل من حولك، بل ينبغي أن تكون كريما بأقوالك وأفعالك وأخلاقك ومواقفك، وأن تكون سباقا للخير، معرضا عن السوء والشر والضير، عافيا وكذلك معرضا ومتغافلا عن كل سوء قد يرد إليك. فإن من حسن الخلق ومن مواضع جبر الخواطر التغافل عن السيئات وعن المساءات، والفرح بالحسنات وكل ما يدخل المسرات. فينبغي أن يكون عندنا من هذه المواقف الكريمة والأخلاق المستقيمة ما يجمع ولا يفرق، وما يقرب ولا يبعد، وما يحبب ولا يبغض. وهكذا كان خلق نبينا صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين. انظروا إلى قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في قصة عظيمة، ومع ذلك في آخر القصة عفا عنهم رضي الله عنهم وعليه الصلاة والسلام. وانظر كذلك حال نبينا صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة بعد كل ما فعلوه، فإنه عفا عنهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك انظروا ما وقع لأبي بكر رضي الله عنه وقد أوذي في ابنته وقيل فيها ما قال، ومع ذلك أنزل الله عز وجل عليه عتابا حين منع النفقة على بعض من كان ينفق عليه بسبب ما كان من أذيته بابنته، فأمره أن يرجع إلى نفقته وأن يعود إلى إحسانه وأن لا يمنعه ذلك، وغير ذلك كثير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اصلح حوالنا وحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اصلح حوالنا وحوال المسلمين في فلسطين والشام وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتك في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.